الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره المحقق النراقي على الله مقامه الشريف من دعوى معارضة روايتي الخمس بالمقام، وهي صحيحة عمار بن مروان وموثقة السكوني، ببعض الطوائف من الروايات. هو لم يذكر أنها طوائف، لكن هي في الحقيقة يمكن تقسيمها إلى طوائف. تقدمت الطائفتان الأولى والثانية مع ما يمكن أن يجاب به عليهما. الطائفة الثالثة في المقام تتمثل في الروايات، وهكذا قال، في الروايات الحاصرة للخمس في خمسة، وذكرت خمسة ولم تذكر من بينها الحلال المختلط بالحرام. فهذا يعني أن هاتين الصحيحتين، وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا يعني، وعليكم السلام، أن هاتين الصحيحتين لو أردنا أن نحملهما على ظاهرهما من أن المراد منهما الخمس المصطلح، فإنما سوف نصطدم بمعارضتهما مع طائفة من الروايات مقبولة ومسلمة بين الفقهاء، وهي ما حصر الخمس في خمسة عناوين. وبالحقيقة سوف يكون الإيمان بوجود خمس باسم الحلال المختلط بالحرام إيمان بأن مفهوم الحصري في هذه الروايات غير حاصر. ففي الحقيقة ستكون صحيحة عمار بن مروان وأختها موثقة السكوني معارضتان لمفهوم الحصر في الروايات الحاصرة للخمس في خمسة أشياء. هذه الروايات نحن قرأناها في العام المنصرف، لكن حيث إن كلام المحقق النراقي يوهم أن هناك طائفة مهمة من الروايات، وكأن هذه الروايات حقيقة مسلمة في الفقه وبين الفقهاء لا يمكن تجاوزها أو غض النظر عنها، من هنا نقع في مشكلة. وعلى أساس هذه المشكلة نؤمن أيضا بأنه لا بد من رد خمس المصطلح، يعني رد دلالتها مؤسسة على أن الخمس المصطلح في المقام هو الخمس القائم لصالح هذه الروايات، لأن هذه الروايات سندا ودلالة مسلمة بين الفقهاء مثلا، ولا يمكن التوفيق الدلالي بينها وبين روايتي الخمس في المقام. هكذا يظهر منه، خصوصا وأنه ناقش رحمه الله في الطائفتين الأولى والثانية لأنهما معارضتان لروايات أخرى، فأسقطهما عن معارضتهما لروايات الخمسة في المقام، وقد ألمحنا إلى هذا في الدرس السابق. من هنا لابد لنا أيها الإخوة أن نعطف النظر مجددا على هذه الروايات المزعومة والمدعاة في المقام، وهي الروايات التي ذكرها المحدث الحر رضوان الله تعالى عليه في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، وهي أربعة روايات كما هو ذكرها. الرواية الأولى رواية المقنع، وهي الرواية الثانية من روايات الباب الثاني. قال: روى محمد بن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة، وهي نفسها الرواية التي وثقنا سندها بنقل آخر نقلها فيه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد. أولا هذه الرواية بهذا الناقل لا سند لها، ونحن لا نؤمن بما ادعي من أن كل أحاديث المقنع هي أحاديث معتبرة، لأن المصنف وهو الشيخ الصدوق وعد في مقدمة الكتاب أنه لا يودع فيه إلا الصحيح، وأنه حذف الأسانيد لئلا يطول الكتاب، فإن الصحيح قد يكون صحيحا عنده وليس صحيحا لما هو المعلوم من أن المتقدمين كانوا يعتمدون على وثوقهم وتصحيحهم، وهو غالبا يلتقي مع الوثاقة لكن لا دائما، وقد يكون هذا الموارد من الموارد التي تكون من الموارد غير الغالبية كما لا يقطع. هذا أولا على مستوى السنة، ثم على مستوى الدلالة لا يضرنا هذا، لأنه نسي الخامسة. الشيخ الصدوق يقول الخامسة هو الحلال مختلط الحرام الذي ورثه إنسان من غيره، مطلق الحلال مختلط الحرام الذي نبحث عنه، لكن يقرب من محل بحثنا هو أن الحلال مختلط الحرام هو أحد هذه الخمسة. طبعا الاصطهار، لكن في الجملة نحن مع كوننا نؤمن بأن هذا الاصطهار ليس بحجة، لكن أيضا يحتمل أن الشيخ الصدوق اطلع على شيء حتى اظهر هذا الاصطهار، قد يكون اطلع عليه أيضا ليس بحجة في حد نفسه لو كان وصل إلينا وعرض علينا على مبانينا ومباني المتأخرين. إذا هالرواية لا سندا مقبولة ولا دلالة تنتظر، لأن الخامس قد يكون الذي نفيه ابن أبي عمير هو الحلال المختلط بالحرام. الرواية الثانية هي الرواية الرابعة من الباب، وهي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح، وهي رواية طويلة مشهورة بمرسلة حماد في الخمس، وهي رواية مهمة تفيد في أكثر من باب من أبواب الخمس، لكن محل الشاهد منها قال: الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. هذا هو محل الشاهد، قال الخمس من خمسة أشياء، والله المقام أنه مقام التحديد، ها ما استعمل أداة حصر، لكن المقام مقام التحديد، أن الخمس يؤخذ من أي؟ يؤخذ من خمسة أشياء: من الغنائم، طبعا مراد من الغنائم هنا الغنائم بالمعنى الأخص، والغوص لأنه عطف الغوص عليه، ولا الغوص أيضا من الغنائم ما لم يظهر عنوان الغنيمة لا يجب فيه الخمس لو كانت مؤنة الاستخراج تساوي أو أكثر من ما حصل عليه بالخمس، من الواضح أنه لا يجب فيه الخمس لما ذكرناه مرارا في العام المنصرم من أن حيثية كون ما يجب فيه الخمس مغنما ملحوظة في كل العناوين التي يجب فيها الخمس، لأن الخمس يجب فيما اكتسبه الإنسان زيادة على ما صرفه في سبيله، ولا لا يصدق أن الإنسان اكتسبه شيئا حينئذ. هذا قرينة لبية متصلة بمثابة القرينة المتصلة مع كل العناوين التي يجب فيها الخمس، طبعا الخمس المتعارف، خمس الحلال المختلط الحرام، خمس تطهيري هذا من نوع آخر، خمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، إن آمنا أنه خمس مصطلح سيأتي بحثه إن شاء الله أيضا له حيثياته وأحكامه الخاصة. هنا يقول من الغنائم والغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، يقال ذكر خمسة أشياء ولم يذكر من ضمن هذه الخمسة ماذا؟ الحلال المختلط بالحرام، كما أنه سيأتي أنه لم يذكر الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. أشكل أيضا هنا أنه لم تذكر فيه أربعة تكسبات، أيضا لم تذكر ما يقول عن مؤنة السنة إلا إذا أريد بالمغانم المعنى العام، حينئذ يدخل فيها الغوص والكنوز وإلى آخره. فالغنائم إذا أريد منها المعنى العام فهذه كلها داخلة، وإذا أريد منها المعنى الأخص كما هو ظاهر رواية ابتداء، ليش؟ لأن الغنائم صارت إلى زمن الإمام الكاظم عليه السلام، نصب أحخاص على الغنائم الحربية أو لا أقل فصرف صرافا قويا إلى الغنائم الحربية. والقرينة هنا تؤيد وتؤكد هذا أن المراد المعنى الأخص في المقام. أيضا عندنا رواية في بداية الدراسة وهي رواية صحيحة تقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذه الرواية أيضا نقلت بنفسها بسند آخر وهي ما رواه وهو الرواية التاسعة من الباب بإسناد الشيخ عن علي بن حسن بن فضاج عن علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري عن الحسن بن راشد عن حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة. نفس المتن غاية ما هنالك أنه سند عقل. نحن لا نشك أن هذه اختصار من تلك الرواية. الراوي هو نفسه حماد بن عيسى ويرويها أيضا بمعنى أنه روى لبعض الأصحاب، لكن في التهذيب ما ينقل رواية مطولة، ينقل فقط هذا المقدار منها بعنوان أنها رواية مستقلة. الظاهر أنها نفس تلك الرواية نقل منها، نقل بعض الرواة من هو بعد حماد بن عيسى نقل منها محل الشاهد فقط هذه العبارة وهي الخمسة. طبعا هذا السند سند ضعيف كما تعلمون، لا من جهة أن السند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف علي بن محمد بن الزبير القرش، فقد تغلبنا على هذا بكونه لا أقل من المعاريف الذين لم يغمز فيه وممن أكثر عنه الأصحاب ولم يغمز في طريقتهم في الرواية عن علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح. فكل هؤلاء مجاهيل
غريب من فضال يروي الحالة الطويلة.
أيضا فيه شيء من الغرابة أحسنتم أن ابن فضال يروي بهذا السنة الطويل، لكن على أي حال له نظائر في الروايات. له نظائر أن من يروي بوثائق قليلة، لا أقصد خصوصا ابن فضال، في بعض الحالات قد يروي بوثائق طويلة. هذا لا يوجد قانون طبعا طبعا عادة هكذا، لكن يمكن أن تكون الرواية نتيجة ترامي بلدان الرواة قد نقلت في عصر واحد وفي طبقة واحد بأكثر من واسطة. مش مشكلة، هذه ليست مشكلة أساسية، الرواية ضعيفة على أي حال على المصدر، دلالة هم تفيدنا أكثر من تلك الرواية لأنها هي نفسها. إذن فنحن بقي عندنا هم رواية على ما ببالي، هذه هي كل روايات الخمسة، بقي عندنا رواية واحدة وهي رواية الحادي عشر من نفس الباب الثاني بإسناد الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن حسن الصفر وسنده إليه صحيح عن أحمد بن محمد وهو هنا ابن عيسى وهو شيخ الصفر قال حدثنا بعض أصحابنا. ضعفت حينئذ، رفع الحديث أيضا، مو بس هو بعض الأصحاب يوجد مشكلة، رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء أيضا ما معلوم وصوله إلى الإمام عليه الصلاة والسلام أن القائل هو الإمام. قال رفع الحديث إسناد منقطع من جهة وهو مضمر، ولا نعلم المضمر في قوة المضمر، مو مضمر بالدقة، الخمس من خمسة أشياء أيضا ظاهر أنه في مقام التحديد من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، فلم يحفظ الخامس. خب الخامس قد يكون تكسبات، قد يكون الحلال المقصود الحرام، قد يكون ماذا، قد يكون الأرض التي شرحت بمن
النفس واحد مريم،
قد تكون هذه نفس رواية ابن أبي عمير وقد تكون نفس رواية محمد بن عيسى أيضا. على أي حال هذه رواية غير أصيلة، سندها ضعيف جدا، ثم لا يعلم أنها تنتهي بالمعصوم. لو كان زرار الذي ينقل نقول ظاهر حالي أنه غفر من المعصوم، لكن لا نعلم من هو هنا هذا الذي رفع الرواية، مو بس البعض لا نعلم، رفع الرواية ما نعلم من هو هذا المرفوع إليه. إذن عمدة الرواية في المقام رواية واحدة، ومن هنا بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس لم يتعرض في مقام ذكر المصداق لكلام المحقق النراقي إلا إلى مرسلة حماد المشهورة المعروفة، إلا أن هذا يعني عدم وجود غيرها مع وجود غيرها، إلا أنه لا قيمة علمية لهذا الغير الموجود أو غير مضر في المقام، لأن ابن أبي عمر نفي الخامسة وهذه نفي الخامسة، هذه لا تضرنا. وعلى أي حال لا شك ولا ريب في أن هذه الرواية ذكرت أن المغنم هو المرض الذي قتل عليه، ذكرت المغنم بالمعنى الأخص. عموما حق المطلب علميا أن نرجع إلى خصوص رواية حماد بن عيسى. رواية حماد بن عيسى أشكل على الاستدلال بها من قبل صاحب كتاب الخمس، طارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما من جهة السند فقيل بأن الرواية مرسلة ولا يعلم من هو المرسل عنه، ومن هذه الجهة لا تعود حجة هذه الرواية. هذا الإشكال نحن تعرضنا له في سابق كلام عندما تعرضنا لأصل وجوب الخمس في الغنائم والغوص والكنوز والمعادن، وذكرنا هناك أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة في السناد بأكثر من طريق ومبنى. الطريق المعروف والمشهور للتغلب على مشكلة السناد هو التشبث بالمبنى المشهور لأصحاب الإجماع والذي ذهب إلى الإيمان به مشهور المتأخرين، وهو القول بأن المراد من الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم عدم النظر في من بعدهم في السند، بل حتى لو كان ضعيفا فضلا عما إذا كان مجهول الحال أو غير معلوم من هو أيضا لا يضر في السند لفقاهتهم وعظامتهم وقداستهم. هذا المبنى نحن لم نؤمن به في أبحاثنا الرجالية، وآمنا بما هو أهم منه، حيث ذكرنا في دراسة مفصلة هناك أن ما ذكر في حق الثلاثة هو بعينه مراد بالنسبة لكل أصحاب الإجماع، من أن هذا الإجماع ما كان ليستوي على سوقه لولا أن المراد منه أن هؤلاء لا يروون ولا ينقلون إلا عن ثقة، هذا عندما يسندون. وقد ثبت أنهم رووا عن من تعارض فيه الجرح والتعديل في بعض الحالات القليلة والنادرة، فعندما يرسلون كيف نحل المشكلة؟ نحن حللناه هناك ببحث مفصل، وهو أنه عندما يرسل من ندرت روايته لابد من استخراج النسبة المئوية لروايته، وقد ذكرنا أن النسبة ستكون 1 في 500 أو أكثر عندما يرسل أحد هؤلاء لندغت وقلة روايته عن غير الثقة. وبعض المحققين من الأعاظم كالسيد الشهيد على الله مقامه الشريف، والذي لم يؤمن بهذه الكبرى في غير الثلاثة، ذكر في ذيل بحث المراسيل بحسب تقرير بعض المعاصرين رحمه الله الشيخ العرفانيان لكلماته أن منهج الاحتجاج بمراسيل ابن أبي عمير يمكن تطبيقه في كل من ثبت لدينا ندرك روايته عن ضعيف. ولا شك أن يونس بن عبد الرحمن من هؤلاء بالاستقراء، وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أننا يمكننا تحصيل اطمئنان تام بأن الواسطة المحذوفة هنا ليست من الضعاف. عموما قد بعض الإخوة يستشكل هنا، لا نستطيع أن ندخل في بحث رجال مفصل، بقينا في بحثه أياما طوال في هذه العجالة. المختار في محله حجية مراسيل أصحاب الإجماع إلا في مورد تكون قرينة معاكسة تسلب الإطمئنان بأن الوسيط المحذوف ثقة. ولا شك ولا ريب أن مرسلة حماد في المقام، أنا قلت يونس قبل قليل، مرسلة حماد في المقام لا شك ولا ريب في أنها حاوية لمثل هذه الشرائط، فتكون على مستوى الإسناد معتبرة. إذن نحن أمام رواية معتبرة تحصر بقرينة المقام، وهو مقام التحديد، الخمس في 5 عناوين. وهي الغنائم، الغوص، الكنوز، المعادن والملاح. فيقال بأن هنا ماك ونسي الخامس حتى نتشبه بما تشبهنا به في بقية الروايات. فما هو الحل في مقام التعارض المدعى من المحقق النراقي بين هذه الرواية وصحيحة عمار بن مروان التي جعلت الخمس من ما يجب فيه الخمس بلسان، بأي لسان جعلت؟ بلسان صريح في ثبوت الخمس هنا، وأن الخمس على وزان الخمس الثابت في بقية العناوين، حيث ورد في الباب التاسع ظاهرا أو في الباب العاشر محمد بن حسن بإسناده عن سعد إلى آخره. قال لا، الرواية عن عمار بن مروان وهي صحيحة عمار كما قرأناها مهنة، صحيحة عمار إنما جعلت الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وهي تتحدث عن سياق ثبوت الخمس في الغنائم والكنز والمعدن، فهي صريحة في ثبوت الخمس وصريحة في أن الخمس هو من هذا الباب. ثم تأتيك هذه الرواية تقول الخمس من خمسة أشياء ولا تذكر الحلال المختلط بالحرام من ضمن هذه الخمسة. هنا تصدى بعض المحققين إلى المناقشة في هذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى من جهتي المناقشة هي في أن الخمسة لم تذكر في الرواية، حيث إن الملاح المذكورة في الرواية هي من المعادن، عرفا الملاح من المعادن. وهناك رواية أو صحيحة محمد بن مسلم صرحت بأن هذه من المعادن، أحسنتم، وهي التي كنا نتلوها أيضا عندما تحدثنا عن خمس المعدن، وهي ما نقله المحدث الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب الثالث من هذه الأبواب ما يشفي الخمس، الحديث الرابع بإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، سند صحيح بلا ريب. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة أو الملاحة، مكان الملح، معدن الملح، فقال وما الملاحة؟ فقال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملح عندما تجد. فقال هذا المعدن فيه الخمس. فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. فقال هذا المحقق بأن الملاحة أو الملاحة هو من المعدن، فالعطف يكون عطف الخاص على العام هنا، لا يكون في قباله، فالخامس لم يذكر، ولعل الخامس الذي لم يذكر هو الحلال المختلط بالحرام. فأولا الملاحة عرفا من المعادن، ثانيا الرواية صرحت بأنه من المعادن. قد يقال في قبال هذا بأنه من أين تقول بأن الملاحة عرفا من المعادن؟ المعادن عرفا ولغتان ليس داخلا في هذا الملح المتعارف، لأن الملاحة ما هي؟ استخراج الملح المتعارف، أرض سبخة تصير مستقطع مع الشتاء، فبعد الشتاء تجف فيجتمع الملح فيها لأنه يصعد في الماء من الأرض تمتص. لا لا، نحن آمنا بأن المعدن المراد منه في المقام المعدن بالمعنى الأخص، مو كل ما عدنا في الأرض، ليس كل ما عدنا فيه، إلا الكنوز معدن حينئذ، ها لنحو من الأنحاء، لأنه عدنا مدة طويلة في الأرض في محله. قلنا عندما حررنا محل الكلام في المعدن المراد منه خمسا في المقام، قلنا المراد منه المعدن بالمعنى الخاص، ليس المعدن بهذا المعنى العام الواسع. إذا عرفا بواضح لا أقل في محل الكلام وهو المعدن في باب ما يجب فيه الخبز. أما على مستوى النص الخاص فقد يقال بأن هذه الرواية بحسب نقل الشيخ الطوسي هكذا، وإلا فبحسب نقل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه فهي ليست كذلك. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ماذا قال بعد أن نقل هذه الرواية؟ قال هذا مثل المعدن، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، إلا أن فيه فقال مثل المعدن فيه الخبز. إذن صريح في التغير، وحينئذ يصير الملاحة عنوان خامس عنوان الرابع، ولا ترجيح يقال لنسخة الشيخ الطوسي على نسخة الصدوق رضوان الله تعالى عليه، مضافا إلى أن ما يؤيد المقام من البعيد أن الرواية لم تذكر الخامس، ويقول الخمس على خمسة أشياء ويذكرها تباعا ويذكر الملاحة منها أو الملاحة منها، فيقال بأن النسخة مو معلومة هنا أنها هل هي نسخة الشيخ أو نسخة، فلا دليل على أن الملاحة لا عرفا ولا رواية حجة في المقام أن المعدن هو خصو أن الملاحة من المعدن، إلا أن هذه المناقشة يمكن الجواب عليها من جهة أن سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم غير تام، لأن الشيخ الصدوق يروي عن محمد بن مسلم بإسناد عمدته آل البرقي، يروي عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرق عن أبيه عن جده أحمد عن أب جده محمد عن فلان عن فلان إلى أن ينتهي إلى محمد بن مسلم، ولا شك ولا ريب في أن ما ذكره صاحب تمييز الأسناد الشارح لمشيختي الطوسي والصدوق من أن السند ضعيف من محمد بن خالد البرقي غير صحيح، لما حقق في محل من أن محمد بن خالد البرقي ثقة بلا ريب، ضعيف في الحديث مو ضعيف، وضعيف في الحديث لا تدل على ضعف الشخص، الضعيف في الحديث هو الذي لا يبالي عن من أخذ ويعتمد المراسيل فما قيل فيه وفي ابنه أحمد، لكن نقول ضعف السند من جهة أن أحمد بن محمد الأول وولده علي بن أحمد بن محمد لا شك من أحمد بن عبد الله مو بن محمد، لا شك ولا ريب أنهما مجهولان لا طريقة إلى تدقيقهما، لا نعرف شيئا عنهما، لم يترجما في مكان حتى نوثقهما، والقول بأن الشيخ الصدوق حيث أخرج الرواية في الفقه فهي حجة هذا غير صحيح على المبان التي نتبناها، لأننا لا ندري على صحة كل رواية حتى ولو ضمن هو أنه يفتي بها فيما بينه وبين ربه، والقول بأن كتب محمد بن مسلم وصلت بالتواتر أو ما يشبه التواتر إلى الشيخ الصدوق وإن كانت قريبة من القبول على مستوى الكتب، إلا أنه ما الدليل على أنه هنا كانت هذه الرواية مودعة في كتب محمد بن مسلم، محمد بن مسلم كما صنف كتبا روى رواية محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه، وروى روايات قد لا يكون قد أودعها في كتابه، لم يأخذ على نفسه أن كل رواية يحدث فيها أنه يكون أودعها في كتابه، يمكن محدث عظيم مثل محمد بن مسلم قسم من الرواية صنفها في كتابه وقسم من الرواية تحدث بها تحديثا عن الكتب التي أخذها من شيوخه، لا أنه صنف فيها كتب، يعني قد يكون يفتح كتاب زرارة يحدث عنه كتاب آخر يحدث عنه، ما عندنا دليل أن هذه الرواية كانت، لأن الأسانيد التي يذكرها الشيخ الصدوق ذكرنا مرارا وتكرارا أنه ليست أسانيد إلى أصحاب الكتب بل هي أسانيد إلى الرواة الذين يروون غالبا عن الإمام مباشرة أو بعض من يتوسط في السند من هؤلاء الرواة، لأنه لم يمشي في الإسناد على وتيرة واحدة، إذن فهذه الرواية لا طريق إلى تصحيحها من هذه الجهة، ولا تثبت النسخة التي تقول بأن هذا وهذا مثل المعدن. الحجة هو ما قال هذا المعدن فيه الخمس، إلا أن الكلام حينئذ أن قوله هذا المعدن هل يصيغ الملح معدنا أو أنه تنزيلا ينزله منزلة المعدن، من جهة أن حكمه حكم المعدن في أن فيه الخبز. على أي حال الظاهر نحن نريد أن نعرف المعدن الذي يشفي فيه الخبز بكل أفراده الحقيقية والتنزيلية، والرواية ظاهرة في أن هذا إما معدن حقيقة أو على أقل تقدير هو معدن في محل الكلام فيما يجب فيه الخبز، وحينئذ لا شك ولا ريب أنه من قبيل المعدن. والقول بأن الرواية تريد أن تقول هو في حكم المعدن، ومن هذه الجهة قال الإمام هذا المعدن، لماذا ما قال هذا المغنم فيه الخبز؟ والحال أن الغنائم هي العنوان العام الذي تلتقي فيه كل أنواع وأفراد الخمس المطهرات. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا الجواب بحسب الظاهر جواب صحيح، فيكون حينئذ إما أن صحيح حماد أهملت الخامس سقطت من الرواية، وعلى كل حال قد يكون خامس السقط والحلال مختلط الحرام، لا تعود هذه الرواية تعارض محل الكلام، وإما أنها وإن كان ظاهرها البدو الحق لكن ليس المراد منها الحصر، لأنها لم تذكر حينئذ أربعة التكسبات، مع أنها لا شك ولا ريب أنها مما يجب فيه الخمس. أو تكون بصدد الحديث، لو قلنا بأن أربعة التكسبات داخلة في الغنائم الأولى وغضنا النظر عن أنه ظاهر في الغنائم بالمعنى الأخر، حينئذ تكون بصدد الحديث عما وجب فيه الخمس من حيث الأصل. في أصل الشرع الخمس ثبت في عدة عناوين من باب أنها تغتنم بالمعنى الأعم. أما خبز الحلال مختلط الحرام وأخوه الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فحيث إنها أخماس من الخمس المصطلح ومصرفها مصرفه، إلا أنها ثبتت في حالات خاصة طارئة لم تتعرض لها هذه الروايات، لأنها ليست من قبيل الأخماس الثابتة بعنوان أولي، بل من قبيل يعني من قبيل الغنيمة، بل من قبيل الأخماس الثابتة بعنوان عارض وطارئ وهو اختلال الحلال بالحرام، أو كونها ضريبة على الذمي لأنه اشترى أرضا من المسلم، فلا تعود الرواية حاصرة حينئذ. أي جواب نختاره من هذه يكفي لرفع التعارض القائم بينهما، ولو تنزلنا فأقصى ما في البين أن هنا مقام التحديد مفهوم ينفي بإطلاقه أي خمس آخر، نقيد إطلاق المفهوم بإطلاق مفهوم التحديد أو قل الحصر كما قالوا بصراحة الرواية القائلة، نرفع يدنا على الإطلاق بخصوص هذا المقدار.
نقول التحديد كما باعتبار أنه يعارضه روايات أخماس
أربع المكاتب، طبعا لا أخماس أربع المكاتب قد يقال لا تعارضه بإدغالها في الغنائم.
الغنائم إذا عملنا في الغنائم بتشمل المعادن وكل شيء،
بس ما لنا شغل بأربع مقام التحديد نحتفظ به نرفع يدنا عنه حيث يوجد مقيد له. الرواية صحيحة عمار بن مروان وموثقة السكوني صالحة يقينا للتقييد لأنها مستجمعة شرعة الحجية، ولا شك ولا ريب بأنها صريحة على مستوى المنطوق في ثبوت الخمس الحلال المختلط بالحرام، فنقيد بها مفهوم التحديد الوارد في الخمس من خمسة أشياء، يعني مرسلا أو معتبرا حماد بن عيسى. وعلى أي حال بهذا أو ذاك يمكننا التخلص من مشكلة المعارضة المدعاة في كلام المحقق النواقي رضوان الله تعالى عليه. يبقى هنا طائفة رابعة لم يذكرها المحقق النواقي، يمكن أن يقال بأنها أيضا داخلة في محل الكلام وتعارض الروايات الدالة على الخمس، وهو ما يقال من الروايات المتشتتة المنبثة في أبواب متعددة والدالة على أنه يجب التصدق بمجهول المالك. يجب التصدق بمجهول المالك. وهذه الروايات منها ما هو مطلق قابل للتقييد بخصوص مورد روايات خمس الحلال المختلطة الحرام، لأنها وايدة في خصوص الامتزاج الذي لا يعرف قدره ولا يعرف صاحبه، فتكون تلك الروايات نسبة بينها وبين هذه عموم خصوص مطلق. ليش؟ لأن تلك وايدة في مطلق مش المالك، يعني من لا يعرف صاحبه، فتشمل حال الامتزاج وعدم الامتزاج، وتشمل حال معرفة المقدار وحال عدم معرفة المقدار. نحن نريد أن نخرج من تحتها صورة واحدة، وهي من جهل مالكه وامتزج ولم يعرف قدره، حينئذ تكون مخصصة ومقيدة روايات الباب لتلك الروايات المهمة والمطلقة. هذا نمط. النمط الثاني وارد في المجهول المالك المتميز، في أن هذا المال بعينه مجهول المالك. عدة روايات منبثة في الأمر، للأسف ما عندنا شيء اسمه مجهول المالك يا إخوان. كباب مستقل جمع فيه كل روايات مجهول المالك، بل هي منبثة في أبواب مختلفة. يبقى رواية واحدة من هذه الروايات هي الواردة في المال الممتزج، ويعلم الإمام فيها عظة هذه الرواية. من هنا لا بأس بأن نقرأها هذه الرواية، وهي خصوص الرواية الواردة في الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. الرواية الواردة في الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، وهي رواية واحدة أصلا في الباب لا يوجد غيرها. نقرأها مع الوقت باقي إن شاء الله. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن شيخه علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية. السند فيه مشكلة يا إخوان، فيه مشكلة من جهة أولا يقال شيخ الكليني، هذا ما له توثيق واضح. هذه ليست مشكلة من باب أننا آمنا بوثاقة من شيخ الكليني الذين أكثر عنهم، عن إبراهيم بن إسحاق هذا مشكل، عن عبد الله بن حماد فيه كلام، علي بن أبي حمزة فيه كلام وإن كان المختار في محله وثاقة علي بن أبي حمزة، ثم علي بن أبي حمزة الراوي عنه هنا لا توجد قرينة أنه روى عنه أيام استقامته. قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام. فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت، بعد كاتب السلطان، وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلمونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، لكن الناس بعد حامت حول السلطة. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ الآن انتهينا، نريد نتوب، كيف نخرج من هذه الأموال المحرمة؟ قال: إن قلت لك تفعل، قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم هؤلاء الناس رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة، فأطرق الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت في ذلك. قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا قد فعلت يعني سأفعل، وذكره بصيغة الماضي تنزيلا للمستقبل المحتم الوقوع منزلة الواقع. قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج من حتى ثيابه التي كانت على بدنه. هذا يعني أن كل أموال حرام ها؟ وهكذا هو يعلم أن نسبة الحلال في ماله جدا قليل يعني، واحتاط اشترط بالمقدار حتى ثيابه التي كانت على بدنه. فقال فقسمت له قسمة، يعني أنا أعطيته شيء مني، واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة للثوب النفوح. قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مريض. فسماري هم مريض من وجده وحزنه، هو مريض مرض عابرا، فكنا نعوده. قال فدخلت يوما وهو في السوق، مو السوق وهو في السوق. قال ففتح عينيه كشف عنه غطاءه ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك، يعني ضمن له على الله الجنة. قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلما نظر إليه قال لي يا علي وفينا والله لصاحبك. قبل أن يقول له الإمام ما قاله، قال فقلت صدقت جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب نفس الرواية، يعني يرجع إلى نفس الرواية، فالرواية فيها عظة بالغة. نسأل الله أن يوفقنا لكل التوبة من كل ما اكتسبنا في حياتنا مما لا يرضي. على أي حال، محل الشاهد في الرواية أن هذا الإنسان ماله حلال مختلط بالحرام، فالإمام قال له من تعرف صاحبه يعني متميز عليك أن تصله إليه، من لا تعرف صاحبه ولا تميزه عليك أن تتصدق به، فقد أوجب الصدقة ولا توجب الخمس. مع أنه لو أردنا أن نأخذ بروايات الخمس في المقام، علينا أولا على القاعدة أن ندفع ما نعرف صاحبه إليه، المتميز علينا أن نتصدق به، والمخلوط علينا أن ماذا؟ أن نخمسه، أن نخمسه. تفهمتوا؟ لكن يمكن أن يقال هنا بأن الرواية ما فرض أن هناك شيء مخلوط، فرضت أن هناك شيء يعرف صاحبه وشيء لا يعرف صاحبه، فيمكن أن يكون هذا الفتى يعرف مقدار الحلال في ماله وهو متميز، أو قل مو متميز لكن يمكن أن يكون يعرف مقدار الحلال ومقدار الحرام في أمواله، من باب أن معظم وتوجد قرينة على هذا ما اكتسبه من الحرام ومن الحلال، وهو احتاط إلى حد ما أبقى معه شيئا، لأن كل ما فيه من أموال فيه شبهة الحرام، كأنه كان عندهم ولا يحصل عن طريق غيرهم شيئا. عموما يمكن أن يقال أيضا بأن المال ما كان مميزا بل كان مختلطا، ولكن يعلم هذا الإنسان أن 95% مثلا من أمواله هو من هذا الحرام، وهذا يقينا غير داخل تحت روايات خمس الحلال مختلط الحرام، لأن خمس الحلال مختلط الحرام يحلل المال في فرض الخلطة وعلم وعدم معرفة قدر المحرم لا تحقيقا ولا تقريبا. أما من عرف أن 90% من أمواله المختلطة حرام و10% حلال، هل يقال بأنه بالتخميس تحل؟ هذا يعرف القدر في الحقيقة، لأنه يعرف حدا أدنى هو 90%. لا شك ولا ريب أنه يجب عليه حينئذ أن يدفع المقدار، وسيأتي إن شاء الله في الجهة القادمة عند تحقيق موضوع هذا الخمس بالدقة، أن موضوعه الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه ولا يعرف قدره، لا بنحو العلم التفصيلي ولا بنحو العلم الإجمالي. وهذا الإنسان إجمالا كان يعرف أن معظم أمواله هي من الحرام الذي اكتسبه عندما كان كاتبا من كتاب بني أمية، إن لم نقل بأن هنا قرين على أن كل أمواله كانت من قبيلة الحرام. ولعله عرف هذا من جهة أنه كان يتولى كتابة ما كان يؤخذ ظلما وزورا، وكانت أجرته من نفس هذه الأموال. فيمكن أن يكون عرف أن كل أمواله أو جلها الملحق بالكل من المحرم، فمضمون الرواية ومدلولها أجنبي عن محل كلام الذي نحن نتحدث فيه، وهي أموال المجهول المالكها الذي هي مال حرام لا يعرف صاحبه ولا يعرف قدره، وهو ممتزج مخلوط مو من حول إشاعة فقط سيأتي إن شاء الله، بل مخلوط قد خلطت الدراهم مثلا والدنانير، وحينئذ لا يعرف قدره لا تحقيقا ولا تقريبا. لا فقيه يقول بأن المال الحرام إذا علم أنه أكثر من نسبة الخمس مع ذلك يمكن أن يحلل بالخمس، بل إن المال الذي يكون معلوما أن حده الأدنى أكثر من الخمس لا شك ولا غير أنه يجب علينا أن ندفع حده الأدنى ونجري البراءة عن الزائد بمقتضى القاعدة الأولية، وعليه فلا شك ولا ريب أن الرواية خارجة عن محل الكلام في باب الخمس، مضافا إلى أن سندها فيه كلام. طبعا أحب أن أشير في النهاية لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي حمزة هنا وعلي بن أبي حمزة الثمالي مو علي بن أبي حمزة البطائني، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك، لا توجد قرينة على أن المراد هنا خصوص علي بن أبي حمزة البطائني. والحمد لله رب العالمين، وبهذا نأتي إلى ختام الحديث في الجهة الأولى من جهات هذا الخمس، وهي التي طالت وهي أس الجهات التي ستأتي إن شاء الله. وقد اتضح أنه لا يوجد أي مانع من الإيمان بأن الخمس خمس اصطلاحي، مصيفه حينئذ مصيف الخمس الاصطلاحي، إلا أن تدل أدلة خاصة أن هذا النوع من أنواع الخمس الاصطلاحي أو مصيف خاص، سيأتي أنه لا يوجد هكذا أدلة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الجهة الأولى. طبعا في نهاية المطاف لا يخفى وجه الاحتياط لمن أراد أن يحتاط، فإن الاحتياط هو التصدق على فقراء السادة على وجه الخصوص، لكننا لا نرى أن هذا الاحتياط احتياط وجوبي كما ربما اختاره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين.